بأنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى ذكر سنة الدفع في آيتين من القرآن العزيز، كلاهما في معرض القتال. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وجاءت هذه الآية بعد القتال الذي دار بين جالوت وبين داود، وفي الموضع الثاني في سورة الحج قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قبلها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. سنة الدفع من أهم السنن الكونية التي ترتهن الأمم بها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لا بد أن يتدافعوا ولا بد أن يقتتلوا، لكن هناك فارق، فإن الله عز وجل جعل قوة الحق ذاتية فيه. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهر. فالحق قديم يحمل أسباب القوة في ذاته، لكنه يحتاج إلى مسدد، يحتاج إلى مسدد، وهو يحمل أسباب القوة في ذاته. ومن طبيعة الحق أنه يتوجه إلى كبد الباطل وإلى دماغه، لا يتوجه إلى عضلة ولا إلى كتف، إلى الدماغ. ولذلك قال تعالى: فيدمغه. يدمغ لها أو نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى أنها تصيب دماغه، والمرء إذا أصيب دماغه لا يعيش. ثانيا، فيه معنى الدمغ الختم، أي أن الذي يصيبه الحق يصاب بدمغ وعلامة ظاهرة يظهر منها انه مبطل. والباطل ذاهب لا روح له ولا نفس. فمن الفوائد التي يستفيدها الناس من سنة الدفع ان نرجع فنبين بعض الابجديات التي يظن كثير من الناس انه على علم بها، واذا به بسبب سنة الدفع يعلم انه ما كان عالما بما كان يقدر في نفسه انه يعلمه. الشهادة، شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ما معناها؟ كثير من الناس يظن في نفسه انه يفهم معنى الشهادة وهو لا يفهمها لانه ورثها، ورثها. ولا نشترط ولا نقول ان الايمان لا يكون الا على سبيل التفصيل، لا، بل يقبل ايمان العامي جملة والتفصيل بحسب الانفس وحسب الاشخاص. لا نشترط ان يقف كل مسلم على حقائق الدين ويعلم الادلة ويعلم النواقض ويعلم الردود، انما يكفي الايمان المجمل. لكن مما ينبغي ان يعلمه المسلم الذي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ان السطر الثاني من الشهادة وهو قولنا محمد رسول الله معناه الا متبوع بحق الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شريك له في الاتباع، واي عالم يأتي بعده انما نطيعه لطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الاصل. وقد اجمع اهل العلم على ان الرد الى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اليه وبعد مماته الى سنته، حتى تقوم الحجة على كل الخلائق الذين يأتون بعده عليه الصلاة والسلام. وهذا شيء لا نعلم احدا خالف فيه، ان الرد الى النبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته يكون الى سنته. فترى كيف نقلت هذه السنة؟ وهل يمكن لاحد ان يطعن عليها؟ نقول بملء الفم انه لم يحظ نبي قط من انبياء الله بعشر معشار ما حظي به نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا نعلم نبيا رزق باصحاب اوفياء نقلوا كل شيء عنه لتتم الاسوة به. فما من باب من ابواب العلم الا وفيه الاثر مهما دق، حتى فيما يفعله الناس فطرة ولا يحتاجون فيه الى تعليم، كقضاء الحاجة مثلا. قال اليهود لسلمان رضي الله عنه: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. قال: نعم، علمنا أنه إذا دخل أحد الخلاء ألا يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بثلاثة أحجار. حتى في مثل هذا الأمر، حتى في اتيان الرجل شهوته، حتى في الاكل والشرب ما ترك شيئا، وكانت اعينهم كالكاميرا المسجلة. يقولون: كنا نعرف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر باضطراب لحيته. وحتى لما قرأ في سورة المؤمنون فجاء ذكر موسى وهارون سعل سعلة فركع، نقلوها انه سعل سعلة فركع. ويخرج جابر بن سمرة خصيصا من بيته في ليلة قمراء ليعقد مقارنة بين القمر وبين وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج من بيته لأجل هذا. يقول: خرجت في ليلة قمراء إضحيان، كان القمر تاما، فجعلت أنظر إلى القمر سارة وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سارة، فلكان في عيني أجمل من القمر. ويسجل مثل هذا الحب، ولهم في ذلك أعاجيب في مسألة النقل، بحيث أن الأمر كما قال أبو ذر رضي الله عنه: ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا منه علم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل السنة على أوثق ما أنت رائن وما أنت قارئ. النصارى لا يصلون إلى عيسى عليه السلام بإسناد متصل أبدا، ولا يصلون إلى صاحب نبي أصلا، والانقطاع في الأسانيد عندهم قد يصل إلى 100 عام، انقطاع بين الرجل وبين شيخه، بين الذي تلقى عنه الكلام، قد يصل الانقطاع إلى 100 عام. إنما نحن معاشر المسلمين نقلنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام على أوثق القواعد العلمية، وتعب العلماء في تقعيد هذه القواعد كعادة الأصول. الأصول مثلها كمثل هذا الجدار، كل عالم يضع لبنة ويمضي، فهذا الجدار ليس نتاج فكر عالم واحد، إنما هو نتاج فكر مئات بل ألوف العلماء الأذكياء النابهين. فنقلوا السنة ووضعوا لها الشروط والضوابط لقبول الأخبار، لكن من سوء الحظ أن يأتي الخلائف بعد ذلك لا يكلفون أنفسهم النظر فيما حققه الأسلاف. يا ليتهم نظروا، لكنهم طوحوا بهذه الجهود وراء ظهورهم، وطفقوا يعترضون على السنة. كلما نقل إليهم كلام لا يستسيغونه، جعلوا عقولهم حاكمة على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وابتكروا أشياء هم لا ينفذونها في واقع حياتهم. مثلا يقولون مثلا: أخبار الآحاد لا تقبل بالعقيدة، مع أنهم يقبلون أخبار الآحاد من الكافرين. هذا الذي ينكر الشفاعة الآن، وهذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، إنما هو مذهب المعتزلة الذين يقلدون المذنبين في العذاب، ويحتجون بحجج رد عليها أهل السنة وسبعوا ردا عليه، ما تركوا قولا لقائل، وأتوا على بنيانهم من القواعد. فيأتي هذا فيعرض أدلة المعتزلة كأن أحدا من أهل السنة ما رد على هذا الكلام. لو أن هذا الإنسان أو غيره مرض وأخذ علته وسافر إلى بلاد الغرب، فقال له الطبيب: أنت مريض بالمرض الفلاني، وأنت ستخضع لعلاج مكثف وتأخذ الأدوية الفلانية، ترى هل يقول له: أنت طبيب يعني أنت فرد ومن الممكن أن تخطئ في التشخيص، فلو سمحت ائتيني بكل من العلماء الأطباء 20 طبيب 30 طبيب ممن يقع به التواتر ويقول نفس الكلام ان انا مريض بالعلة الفلانية حتى اسلم لك. هل سمعتم بهذا في العالم؟ ان رجلا ذهب الى طبيب فقال له انا لا اقبل كلامك حتى تأتيني باطباء يبلغ عددهم التواتر ولا يجوز عليهم الخطأ حتى اقتنع بكلامك واخذ العلاج. ما علمنا ان هذا ان احدا قال هذا الكلام، فلماذا يقولونه في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا الذي قال له انت مريض بالمرض الفلاني رجل كافر، يعني لا ينعقد به خبر، فضلا عن ان ينعقد به يقين، ومع ذلك يسلمون له. فاذا اعترضنا عليهم اتهمونا بالجهل وانه لم يقل احد بقولنا، ثم يجوزون الاشياء العقلية التي لم يجري عمل الناس عليها، يجوزونها في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويعبونها في كلام الناس وفي اخبار الناس. فمثلا هل هناك امرأة معصومة بالنص من الزنا؟ اي امرأة؟ نحن نقول ان العفيفات كثيرات، لكن قد تكون عفيفة وتزل مرة وهي عفيفة، وهذا الخطأ قد يرتكب بضعف الايمان، ومع ذلك لا يزيل الخطأ اسم الايمان عنها. فاي امرأة في الدنيا ممكن عقلا ان تزني؟ وليس هناك دليل عصمة ان هذه المرأة يستحيل عليها الزنا. السؤال، اليس من الجائز ان يكون الولد الذي تعتقد في نفسك انه ولدك يكون ولد رجل اخر اتت به المرأة عقلا؟ احنا الان بنتكلم عقلا مثلما يتكلمون في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أليس من الجائز يعني هذا الذي يتكلم في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العقل المجرد؟ لو أني قلت له إن هذا الولد الذي ينسب إليك في الهوية في البطاقة وفي الأوراق الرسمية ليس ولدك عقلا، باحتمال أن تكون امرأتك زنت وهي ليست معصومة من الزنا، لأنكر ذلك أشد الإنكار، ولجزم ان امرأته عفيفة، ونحن ما نقول ما ننكر ذلك، لكن نقول عقلا يجوز للمرأة ان تزني، وعقلا يجوز لأي رجل ان يشك في نسب ولده. لكن هل جرى هذا الكلام بين الناس؟ ما جرى. المرأة بتلد الولد ابن 7 شهور ابن 8 شهور، يقول ان الاطباء ان يلزم ان يدخل الحضان لمدة شهر، حضان فيه عشرات الاطفال، اول من ولد ولد قبل ان تتحقق من شكله وقبل ان تعرف ان هذا ولدك تعطيه الحضان، خلاص بياخذ رقم. اليس من الجائز ان تخطئ الممرضة فتأتيك بولد ليس هو ولدك؟ ولا ده مستحيل؟ جائز عقلا ولا لا؟ جائز عقلا. فكيف ساغ لك ان تسلم لهذه الممرضة مثل هذا الامر الخطير وتأخذ الولد مسلما ومطمئنا 100% انه ولدك، مع ان جائز عقلا ان تخطئ الممرضة فتأتيك بغير ولدك؟ لماذا لا يعمل بهذا؟ للفساد العريض المترتب عليه. فلماذا يأخذون هذا الجواز العقلي ويجعلونه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويا ليتهم سبقوا، يا ليتهم استضاءوا بكلام اهل العلم، لكن يأتون على الأدلة كأن اهل السنة والجماعة ما ردوا على المعتزلة، كأنهم ما قالوا حرف في الرد على المعتزلة حتى يعيدها جزعة مرة اخرى في زمان الجهل الذي لا يعرف الناس فيه قليلا ولا كثيرا، فيأتي بالآيات المطلقة التي خصصت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول ان الشفاعة لا شفاعة لأحد انما هي لله، هو الذي يقول هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. فهذا نص في عدم قبول الشفاعة على الإطلاق. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. ويأتي بهذه الآيات ويقول فهذا دليل على أن الشفاعة لا تكون لأحد. فنقول من القرآن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أين ذهبت هذه الآية؟ وهذا دليل واضح على أن الله يحزن لبعض الناس أن يشفعوا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن سيأذن لبعض عباده ويرضى عن شفاعتهم. وقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن هناك استثناء. لماذا طويت هذه الآيات؟ ولماذا لم تبين وتوضع بجانب الآيات الأخرى؟ هذا هو المكر، ينقلون شيئا ويتركون أشياء. وقد أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة على قبول الأحاديث المتكاثرة التي بلغت درجة التواتر العملي، التواتر العلمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وأن المؤمنين يشفعون، وأن الشهداء يشفعون، ووردت في ذلك أحاديث صحيحة. فما هي المصلحة؟ أن يأتي رجل على طائفة من الأخبار ويأخذها ويترك ما عداها؟ هذه فتنة قديمة أطلت رأسها ودحرها أهل العلم وانتهت، ثم بدأت تعود جزعة مرة أخرى. والسبب في ذلك غياب حرس الحدود. العلماء الرسميون ليس لهم رد فعل حتى الآن. العلماء الرسميون ليس لهم رد فعل حتى الآن، مع أن هذا العفن يصفح يوميا على صفحات الجرائد والمجلات ولا رد فعل. وينبغي أن تصال عقائد الناس، ولا يسمح لهؤلاء أن يتكلموا إلا بشهادة تخصص. لماذا يتكلم الكل في دين الله عز وجل ولا يحترمون أهل التخصص؟ الختام اللي هو شغل الفقهاء، شغل العلماء، هم الذين يقولون هذا مستحب، هذا واجب، هذا مباح، هذا مكروه، هذا حرام. هذا حقهم وملكهم، ينتزع هذا الحق منهم ويقال الحق ده يذهب للأطباء. الطبيب لا يجوز له أن يقول هذا حرام شرعا ولا هذا حلال شرعا، لا يجوز له ذلك. ختام في أحاديث، ويدرسون في الأزهر من يوم ما اتبنى بكتاب الطهارة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ختان الرجل وختان المرأة. وفي صحيح البخاري اختتن إبراهيم بالقدوم لما بلغ 80 عاما. ونحن مطالبون بملة إبراهيم، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فملة إبراهيم تلزم المؤمنين جميعا رجالا ونساء. فإذا كان إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم، إذا هذا فيه مشروعية الختان للرجال والنساء معا، إذ الأدلة تعم الرجال والنساء، ولا يقال هذا للرجال دون النساء إلا بدليل. أن يقال ثبت الدليل إن النساء مستثنون من الختان. فلما نقلوا هذا إلى غير أهل التخصص أغرى ذلك الجهلة بخطوة أخرى. امرأة بلغت من العمر 70 سنة قالت في مقال لها: وبعد ان كتبنا الجولة الاولى في اصدار قانون بتحريم ختان النساء، الان اطالب بمنع ختان الرجال. ليس عندها حياء، حتى لو كان لها وجه ليس عندها حياء انها تقول اطالب بمنع ختان الرجال وبعدين تتكلم ان ده اصلا بيؤثر على المسألة الجنسية. امرأة بلغت من العمر 70 سنة، من هذا الهوان الذي بلغناه؟ ده معنى دي سطعة على وجه كل رجل يحمل العلم الشرعي في هذا البلد، ان يتكلم بمثل هذا الكلام ولا تعاقب المرأة ولا يقال لماذا تعديتم الحدود. تطالب بمنع ختان الرجال، والذي رد عليها اول ما رد عليها الاطباء، يعني ما رد عليها المسمون بالشريعة. فهذا كل يوم يغري الجهلة ان هم يصوبوا ضربة الى معقل حصين كان قبل ذلك لا يستطيع واحد ان ينظر اليه. اغرى هذا كثيرا من الجهلة بالطعن على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأوا يأتون بالاحاديث التي لا يفهمونها ولا يعرفون وجهها ويعترضون عليها، واسهل شيء يقول لك هذا مكتوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولو اتيتهم بكل آية، ليس هناك منهج علمي يتحاكمون اليه. منهج قبول الاخبار يقوم على الصدق والكذب، صدق والكذب. الصادق يقبل خبر والكاذب يرد خبره، المتوهم يتوقف في خبره حتى نتأكد ان هو محق. هو الضابط العام لقبول الاخبار. فيأتي على حديث بسند واحد، هذا الحديث مثلا نفترض ان سنده مالك عن نافع عن ابن عمر، وده اسناد كالشمس، مالك ابن انس الامام العلم ونافع مولى ابن عمر، وابن عمر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، ينقلون خبرا ما، وليكن مثلا اي خبر نفترضه: صلوا كما رأيتموني اصلي، خذوا عني مناسككم. يوم يقول ان احنا نقبل هذا الخبر. طيب مالك عن نافع عن ابن عمر ويسوق قصة مثل القصة التي رواها الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه باسناد في الصحيحين من اصح الاسانيد. قال صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت الى موسى عليه السلام فقال: اجب ربك. فسقأ موسى عينيه، فصعد ملك الموت الى الله وقال: انك ارسلتني الى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه بصره وقال: اذهب لعبدي فقل له: ضع يدك على متن ثور، فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فلما نزل ملك الموت الى موسى عليه السلام واخبره بذلك قال: اي ربي، ثم ماذا بعد هذا العمر الطويل؟ قال: الموت. قال: فالآن. فيقولون هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على كذبه امور. اسمع لتعلم حجم الهجمة الشرسة وكيف يلعبون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: اولا يستبعد هذا من نبي من اولي العزم ان يطأ عيني ملك الموت. ثانيا: كيف يتمكن موسى عليه السلام من فقع عين ملك الموت ونقص خلق الملائكة وعظم خلق الملائكة؟ ثالثا: هل موسى عليه السلام يكره الموت ومعلوم ان الصالحين لا يكرهون الموت؟ رابعا: انه صعد الى الله عز وجل وقال: انك ارسلتني الى عبد لا يريد الموت، فكأن الله لا يعلم ذلك. شوف طريقة الاعتراض، بهذه الطريقة يعترض على كلام الله في الوحي المنزل، يعترض على كلام الله في الوحي المنزل. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ثم هو يعترف بنفس الطريقة، طب كيف يحملون أثقالا مع أثقالهم والله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى وزر أخرى. كلام الله المنزل يعترض عليه بنفس هذه الطريقة أيضا. فهل لا قرأوا كلام أهل العلم في توجيه هذه الأحاديث وإنه لا ليس فيها أي معنى منكر؟ موسى عليه السلام كان جالسا في بيت فإذا به يرى رجلا داخل البيت. من أين دخل؟ من أين دخل؟ لا طرق بابا والنوافذ مغلقة ودخل موسى ودخل هذا الرجل يقول أجب ربك. أجب ربك يعني يسلم روحك، هذه معنى الكلام، يعني يقتله، يريد أن يقتله، يريد أن ينتزع روحه. فدفع الصائل مشروع، أي رجل يدخل عليك ليقتلك تقاومه حتى لو أدى ذلك إلى قتله. فعندما يقول له أجب ربك ففعل موسى عليه السلام ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من تقع عين الناظر في بيت الغير بغير يد، تقع عينيه، وهذا حد شرعي له. صعد الى الله عز وجل قال انك ارسلتني الى عبد لا يريد الموت، رد عينيه ونزل فقال له اجب ربك لماذا لم يقطع عينيه في هذه المره؟ فبقى عينه في المره الاولى، طب المره الثانيه لم يقطع عينه لماذا؟ لان ملك الموت عليه السلام كان ياتي الانبياء عيانا كما رواه الامام احمد في مسناده بسند صحيح في هذه القصه ايضا. فلما اراد الله ان يبتلي موسى عليه السلام نزل ملك الموت هذه المرة بغير صورته التي يعرفها موسى، فلذلك فقع عينه. فلما رد الله عز وجل عليه عينه ونزل بصورته التي يعرفها موسى لم يفقع عينه، وعلم أن الأولى كانت اختبارا وامتحانا، لذلك لم يفقع عينه. هذا جواب. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقبض نبي حتى يخير، يخيره الله عز وجل بين الدنيا وبين الآخرة، كما رواه أبو سعيد الخدري صحيحين أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال فتعجبنا من هذا الشيخ لما يبكي، وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، خيره الله بين ما عنده وبين جهة الحاسدين فاختار ما عنده. فكل نبي يخير ما بين أن يلقى الله وما بين أن يعيش يختار أن يلقى الله. ولذلك في آخر الحديث لما قال أي رب ثم ماذا قال الموت؟ قال فالآن حينئذ خير انه يعيش بعدد سنوات شعر العشق او انه يلقى الله. فلما خير وعلم ان ذلك من عند الله اختار ما عند الله. فلما نزل عليه ملك الموت بغير صورته المعهودة وقال اجب ربك يعني سلم روحك، ولم يسبق علامة ان نزلت علامة او علم موسى ان في علامة، فعلم ان هذا مفتري فعاقبه بسخي عينه، ولذلك لم يفقع عينه في المرة الثانية. ثم يقول إن الصالحين لا يكرهون الموت، وهذا خطأ، بل الصالحون يكرهون الموت. وفي هذا يروي الشيخان حديثا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن ترك لقاء الله ترك الله كره الله لقاءه. فقالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، ومعروف أن لفظ كل من ألفاظ العموم بل من أقوى ألفاظ العموم. فها هي عائشة رضي الله عنها تتحدث عن الكل، كلنا يكره الموت، فلم يقل لها: لا يا عائشة، ليس كل الناس يكره الموت، الصالحون يحبون الموت. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التعقيب عليها في هذا وترك البيان، دل على أنه يقر وأن كل الناس يكرهون الموت، ولكن ليس الأمر كما تذهبين إليه، أي من الفهم إن العبد الصالح إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة رأى ما أعد الله له من الكرامة، فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن العبد الفاجر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة ورأى ما أعد الله له كره لقاء الله، فكره الله لقاءه. فأي معنى المنكر يا عباد الله في هذا الحديث حتى يقال هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويتجرأ على الدعوة ان البخاري في 400 حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويصنف رجل كتابا يسميه الاضواء القرآنية لافتتاح مات البخاري من الاسرائيليات، ويطبع في المصادع ويباع على الارصفة كأن هذا الدرس ليس فيها عالم، ويطبع الكتاب اكثر من طبعة، بل ان كتاب اضواء على السنة المحمدية لرجل أزهري فاشل فصله علماء الأزهر آنذاك من الجماعة الأزهرية، ألف كتاب أضواء على السنة المحمدية يتهم أبا هريرة بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويطبع هذا الكتاب في أكبر دار طبع رسمية في البلد وهي دار المعارف، ويمر هذا ويباع ويطبع حتى الآن. فلما يكذب أبو هريرة حافظ الصحابة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى عبادك، قال أبو هريرة: فلا يسمع بي يهودي ولا نصراني إلا أحبني. عمل بهذه البشارة ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة حافظ الصحابة، ما طعن واحد قط في صدقه يوما ما. فلما يتكلم عن الصحابة بهذا وتطبع الكتب ويترك العلماء الرسميون الرد تكون جناية كبيرة، من الذي يحفظ على الناس عقائدهم؟ بدأ شك في كثير يتسلل إلى الذين لا يعلمون شيئا. بعض الناس وأنا أتكلم عليه المسألة معه قال: يا أخي لا يضر السحاب نبح الكلاب. بمثل هذا الظن تفسق كثيرون، كنت أتخيل كل شيء إلا شيئا واحدا ما تخيلته قط، أن يخرج من بين أظهرنا رجل يدعي النبوة فيجد له أتباعا. كان ممكن يصدق أي حاجة إلا هذه، يخرج رجل من بين أظهرنا يقول: أنا رسول الله والرسالة لم تختم، ويجد له أتباعا. إذا فكثير من الناس مستعد لقبول الباطل الظاهر، وحماية عقائد الناس أمر واجب، ولا بد أن يقف العلماء للزوج عن دينهم. لا يضر صحاب الحجاب يقول لك يا أخي البخاري في السنة إيه ولد لا يفقه شيئا يتكلم عن البخاري، جيبه يهذهب، هو ده تعبيره، جيبه يهذهب. فلما يتكلم هو عن البخاري ويورد مثل هذه المعاني التي أريدها وكثير من الناس لا يستطيع ان يرد عليها، وقع في روعه ان البخاري بيروي مكذوبات، فكلما نقل اليه كلام قال: وما يدريني لعله مكذوب، حتى ياتي ذلك على كل الوحي وهي السنه، ولا يكون بين ايدي الناس شيء من البيان الذي امتن الله عز وجل على المسلمين بوجوده، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه. فاذا جاز ان يلعب بهذا البيان فان الاجمال لا يشفي احدا. انكار السنه من حيث التفصيل واثباتها من حيث الجمله بدعه قديمه بدات تطل براسها. اكرر ولا أزال أكرر، ينبغي على الجماهير أن تفرغ طلاب العلم فلا ينفقون أوقاتهم في طلب المعاش ويتفرغون لإتقان العلم وأصوله، للزوج عن هذا الدين، هذا واجب على العوام. انت ايها التاجر الغني لا تعرف شيئا عن الاصول ولا تستطيع ان ترد عن دينك، اكتب طالب علم. كان طلاب العلم قديما تدخلهم الدولة ولهم ارتياب، لذلك كان بدل الواحد 1000 واحد في ديار المسلمين. فمع كثرة العلماء لا يستطيع المبتدع ان يطل برؤوسهم على السنة ولا يتكلموا. الان كثير ممن يشار اليهم بالبنات يصعدون المنابر فيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون. نصف الاحاديث التي يحفظونها لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رجل محب لله ورسوله ان شاء الله، ونحسبه محبا لله ورسوله، ومع ذلك يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فيرحم الله جلاله سمع فيه شعبة بن الحجاج رجلا يروي حديثا منكرا، فقال له لتنتهين عنه او لأستعدين عليك السلطان. يذهب لأمير المؤمنين ويقول ان رجلا يروي حديثا منكرا فيعاقب بالحبس او يعاقب بالمنع من التحديث. فيرحم الله ذلك الزمان. إيجاد العلماء مهمة الأمة جمعاء. فرق إن لم تستطع أنت فمع آخر. 4 يقولون طالب علم ويقولون له فرق نفسك. يا جماعة نحن مقبلون على خطب عظيم كل يوم يطل براسه في الجرائد المجلات، ونحن نخاف على العوام لان هذا دين. اذا كان هم عاملين حرس حدود ومشددين على دخول الهيروين والكوكايين فان الاعتداء على البخاري اعظم من اخذ الارض. لما رسم النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الخنزير ولم يتحرك الناس وكان ايامها في مفاوضات على الارض، يا جماعة ان عرض النبي صلى الله عليه وسلم اثمن من الارض. لو اخذت ارض المسلمين جميعا من تحت ارجلهم لكان اخف 1000 مرة من ان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وفينا عين صدره. ينبغي ان يظهر هذا المعنى عند الناس وان يوالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يصفوا هؤلاء الذين يكذبون بسنته بلا مستند ولا برهان بإيجاد هؤلاء خط الدفاع الأول. خط الدفاع الأول اللي هي طبقة الفرسان، ونحن نعلم أن الضحايا سيكثرون في هذه الطبقة. الضحايا والقتلى يكثرون في الصف الأول، لكن نمهد للذين يأتون بعد ذلك. وقد هددنا الله تبارك وتعالى فقال وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم، بمثل هذا الجحود والنكران وتضييع الامانه. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الأصول التي ما اختلف عليها أحد قط من أهل العلم ولا من العوام بدأ بعض الناس ينظر فيها، مجرد نظره جريمة، مجرد طرح الرأي جريمة. أو كلما قال رجل رأيا خطيرا قلنا له كان ينبغي ألا يرد عليه حتى يموت قوله. لكن أي رجل يقول رأي تافه ما له قيمة؟ تأتي الصحافة والجرائد ويشيع هذا الرأي وبعدين يقول لك عايزين أهل العلم يرد عليه. نريد من أهل العلم أن يقولوا قولهم في الموضوع، مع أن القول تافه ما له قيمة ولا ينبغي أن يلتفت إليه. مثل هذا الرجل اللي بيقول إن القرآن لم يحدد يوم عرفة إن يوم 9 ذو الحجة.
وان الله عز وجل قال الحج اشهر معلومات، اشهر الحج شوال وذو القعده وعشر ذو الحجه، يعني 70 يوم او اقل يومين مثلا على حسب الرؤيه. طيب بلد الزحام 5 مليون 4 مليون يقتلوا بعض عند الجمرات وطواف الافاضه وطواف الوداع والكلام ده، وفي النفره من عرفات والناس كده بتقتل بعضها، يبقى ان احنا نفرق بقى، تقول بقى ان في شهر شوال يحج البلاد الفلانيه، وفي شهر ذو القعده يحج البلاد الفلانيه، وفي شهر ذو الحجه يحج البلاد الفلانيه، وبهذا يبقى نتغلب على مشكله الزحام. يبقى اللي هيحجوا من 1 شوال ل10 شوال يبقى يوم عرفه بالنسبه لهم 9 شوال ويوم العيد 10 شوال، ويبقى كده في اكثر من يوم عرفه وفي اكثر من يوم نحر. كل هذا لنتغلب على مشكله الحج، زي ما حصل في تونس سنه 64 ان صدر قرار لكن لم يعمل به بنقل صلاة الجمعة إلى يوم الأحد. ده اسمها الجمعة، اسمها صلاة الجمعة علشان يوم الجمعة. لا، قال لك لأن يوم الحد هو العطلة الرسمية، فإحنا بدل ما يبقى صلاة الجمعة الناس يروح يصلي الجمعة ويعطلوا الإنتاج ساعة، يبقى نعمل نقل لصلاة الجمعة نخليها يوم الحد. شوف ال فده لما اقول بقى ان في اكثر من يوم عرفه وفي اكثر من يوم نحر، وان القران لم يقل لنا ان يوم عرفه يوم 9 ذو الحجه وان يوم العيد يوم 10، لم يرد هذا في القران. والسنه فيها احاديث مكذوبه كثيره، فهذا لعله من المكذوب. فاحنا نعرض، بدل ما نختلف بقى صحيح ولا ضعيف، نعرض عن الكلام ده وننظر الى مصلحتنا. فيه واحد كتب اقتراح ان بدل الزحام واللي بيكون حوالين الكعبة ان نعمل سير الكتروني والناس يركبوا عليه، السبع اشواط في خلال دقيقة واحدة يكون الجماعة اللي رافين السير طافوا طواف الافاضة وطافوا طواف الوداع او طواف القدوم او طواف العمرة، وخداك ويقلبهم ويحمل غيره وخلاص. الان هذا الكلام احنا بنستخف بيه، قد يصدر فيه قانون فيما بعد، زي ما هو الان في دعوة بتدويل الحرمين. تدويل الحرمين يعني لا يكون ملك السعودية، مش هي اللي تتحكم فيه، انما يبقى فيه ايه، كل دولة تحكم سنة، تتحكم في مسألة الحرمين سنة وهكذا. وكل كلام قد يقال هزلا في يوم من الأيام ربما كان حقيقة مع انتشار الجهل وغياب العلماء الربانيين. زمان من 20 سنة قرأت عن الدولة البترولية الجديدة، وصار هذا الآن مشروع يريدون تحقيقه، وان لم يستيقظ المسلمون ربما تحقق. ايه الدولة البترولية الجديدة؟ قال لك هي عبارة عن دائرة بتشمل المنطقة الشرقية السعودية والعراق وجزء من العراق وجزء من الامارات وجزء من الكويت، عبارة عن دائرة اللي هي موجود فيها البترول. فليس معنى ان البترول في ارضك انك انت تتحكم في الناس، لا، النظام العالمي الجديد سيهيمن على هذه البقعة ويعملها دولة حيادية، يقول لك الدولة دي ليست خاضعة لأحد، دي بتاعت العالم وأنا أبوكم، فأنا اللي هوزع عليكم بقى السالفة، أنت عايز برميل نديك برميل، عايز برميلين نديك برميلين وخلاص. لكن ليس معنى إن البترول في أرضك يبقى بتاعك. الكلام ده من 20 سنة مكتوب، بعد حرب الخليج بدأ يطرح نفسه بقوة ان لابد من التحكم في مصادر الطاقة في العالم، لانها ليست ملكا لمن هي في ارضه. هذا كان رأيا ربما قرأه قارئون في ذلك الزمان فتمطقوا ومطقوا شفاههم استهزاء، فأي رأي خطير ربما مع غابة الجهل واستدارة الزمان يكون حقيقة. الآن يقول يوم عرفة لم يرد في القرآن إلا يوم 9، طب واين السنة العملية التي اجمع اهل العلم عليها بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وبدأ الحج في يوم 8 وختموا في يوم 13، فلا يحل لأحد أن يقول أن الحج يبدأ يوم 7 ولا يوم 6 ولا يوم 9، بل هو كما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان يخطر ببال أحد أيها الإخوة أن يقول رجل مثل هذا الكلام؟ طيب، رجل قال هذا الرأي الخطير يطرح، يبقى قضية للمناقشة، ويأتي يقال لعلماء الدين ردوا عليه، فيشغلون العلماء بأمور مقطوع بها ومستقرة. متى يصل الإنسان إلى الغاية؟ كلما نادى عليه مناد في الطريق وقف إليه ورد عليه، متى يصل؟ فبدأت الأصول أن ينظر إليها. الذي ما كان يخطر ببال أحد في يوم الأمان يناقش فيه، بدأنا نتناقش فيه. وفي هذا حيدة ونفس لأهل العلم عن القضايا الخطيرة التي ينبغي أن يعلموها الجماهير. إن حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثير، وهذه الخطبة مقدمة لسلسلة هي حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ما هو وما الذي ينبغي أن يفعله المسلم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على تحقيق الشهادة وأن محمد رسول الله، أن يكون هو مصدر التلقي، مصدر التلقي بالنسبة لنا. قال ابن مسعود: كنا ضلالا فجاءنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلمنا. إننا لا نستقل بمعرفة مراد الله تبارك وتعالى إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة أذكى الناس، وكانوا أفهم الناس للمعاني والألفاظ، ومع ذلك لما نزل قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك عليهم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس كما تفهمون. ألم يقل العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. العرب فهموا الآية على مقتضى أساليب العرب، إن النكرة في سياق النكر تفيد العموم، فالنكرة كلمة ظلم، نكرة يعني غير محلى بالألف واللام. وبعدين هذه النكرة من نكرة منفية، الذين آمنوا ولم، لم نافية، فهذه النكرة منفية تفيد العموم، يعني أي ظلم مهما دق ومهما كان صغيرا يؤاخذ المرء به. هذا الذي فهمه الصحابة، لذلك جاءوا قالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله، مراد الله عز وجل. قال: ألم يقل العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم المقصود من الآية. فنحن لا نعرف مراد الله عز وجل، ولا ما يحبه الله، ولا ما يبغضه، إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.